لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
هذه السورة العظيمة هي خاتمة القرآن، فأول سورة في القرآن حسب ترتيب الصحابة رضي الله عنهم الفاتحة، فاتحة الكتاب، وآخر سورة حسب الترتيب وليس بحسب النزول هي سورة الناس، وتسمى سورة الناس، وهي مع التي قبلها تسمى بالمعوذتين. وناسب ختم القرآن بالمعوذتين لأن القرآن نعمة عظيمة، فنعمة القرآن على هذه الأمة نعمة عظيمة. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بموتهم ووفاتهم، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الذي هو أعظم المعجزات، وإلا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن القرآن أعظم معجزة، والقرآن باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله جل وعلا تكفل بحفظه بخلاف الكتب السابقة، فقد وكل الله حفظ التوراة إلى اليهود فضيعوها، ووكل حفظ الإنجيل إلى النصارى فضيعوه، وتكفل جل وعلا بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو ولله الحمد يتلى بين أيدينا غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والشكر والمنة تبارك وتعالى، حفظه من الزيادة والنقص مع ما قام به علماء هذه الأمة رحمة الله عليهم، فقد قام الكثير منهم بوظائف نبي أنبياء بني إسرائيل، فالأمم السابقة غالبا ما يموت نبي إلا وقد خلفه نبي، وقد ختم الله الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، لكن الله حفظ لهذه الأمة دينها وقرآنها بخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وقد قيض الله لهذه الأمة من يحفظ لها دينها من علمائها رحمة الله عليهم. فالقرآن والحمد لله بين أيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما حاول ظالم معتد في أن يزيد أو ينقص أو يحرف قيض الله له من علماء هذه الأمة وولاة أمرها من ينتقم منه ويجعله عبرة للمعتبرين. فهذه السورة هي خاتمة القرآن، وهي من السور المدنية، وقيل مكية، لكن القول بأنها مدنية هي والفلق أرجح والله أعلم. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل يا محمد، أعوذ برب الناس. أعوذ ألتجأ واعتصم، يعني أحتمي به من شر كل ذي شر، فلا يحمي من شرور الإنس والجن إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا احتمى به المسلم حماه، وإذا غفل وتساهل وضيع وفرط تسلطت عليه شياطين الإنس والجن. قل يا محمد، قل أعوذ برب الناس. رب الناس، كلمة الناس، قيل المراد بها الإنس فقط، وقيل مرادا به بها الجن والإنس، كما جاء ناس من الجن، وجاء رجال من الجن في القرآن، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وجاء نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهم يقال لهم نفر ويقال لهم رجال، وورد في كلام العرب ناس من الجن. برب الناس، قد يقول قائل لما قال جل وعلا برب الناس وهو رب الخلق كلهم، رب الملائكة ورب الأنبياء ورب بني آدم كلهم ورب السماوات ورب الأراضين ورب البحار ورب النجوم ورب الكواكب، كلها كل مخلوق فالله جل وعلا ربه، والناس جزء من هذه المخلوقات. أجاب بعض العلماء على هذا الإشكال فقال: نعم، لأن الناس يعظمون بعض الناس ويخافون منهم ويهابونهم ويجلونهم ويخضعون لهم، فأخبرهم الله جل وعلا بأنه هو تعالى رب هؤلاء الذين ترهبونهم وتخافونهم، فما ينبغي أن تخافوهم والله ربهم ولا تخافونه. قال برب الناس لأنه هو الرب المالك المتصرف المربي لخلقه بالنعم جل وعلا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث صفات للباري جل وعلا متوالية: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب ربه، يعني قد يقال ربه مالكه، لكن ليس له التصرف الكامل فيه. يقول الرقيق هذا ربي، يعني سيده، لكن هل لسيده قتله؟ ما يملك، لو قتله قتل به ظلما وعدوانا. يقول هل له أن يعمل فيه بما شاء؟ لا، في حدود. وإن كان هو ربه، لكن ربه في حدود. أما ربوبية الله جل وعلا فهي كاملة من جميع الوجوه. ملك بإجماع القراء، ملك الناس، بخلاف مالك يوم الدين، تقرأ مالك وتقرأ ملك يوم الدين. أما ملك الناس هذه فهي بالإجماع أنها ملك. ملك الناس يعني الملك للناس، هؤلاء الذين تخافونهم وترهبونهم هم مملوكون لله، الله جل وعلا يتصرف فيهم، وقلوبهم بين أصبعين من أصابعه، كيف تخاف منه وهو مثلك، مخلوق مثلك؟ وإنما ينبغي الخوف والرهبة والتعظيم والإجلال من مالك الكون، مالك الناس جل وعلا كلهم، ملك الناس، إله الناس. إله الألوهية، يعني الألوهية الحق لله، فلا معبود بحق إلا الله. يعني أثبت جل وعلا الربوبية والملك والألوهية. قد يكون هذا الشخص مالك لهذا الشخص مثلا، لكن هل يعبده؟ المملوك يعبد المالك؟ لا، كلاهما يعبدان الله جل وعلا، فهو الرب الربوبية الكاملة، والملك الملك الكامل، يتصرف في الكون كيفما شاء جل وعلا. والإله هو المعبود بحق وحده دون ما سواه، وكلها مضافة إلى الناس لإشعار الخلق، لإشعار الناس بأن من تخافونهم هؤلاء كلهم مربوبون، مملوكون، عباد من عباد الله، عبدوا أو لم يعبدوا فهم من عباد الله. وإن كل من في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو عبد، حتى الكافر يقال له عبد لله، شاء أم أبى. إن عبد الله فقد عرف الصواب والحق، وإذا لم يعبده فهو عبد الله رغم أنفه، ويعاقب على معصيته. إله الناس، من ماذا الاستعاذة؟ من ماذا الالتجاء؟ لأن الأعداء كما جاء اثنان، عدو جني وعدو إنسي. فالإنسي تستعيذ بالله جل وعلا منه، وقد تقدر على مصانعته والسلامة من شره، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، أهدي إليه هدية، سلم عليه، اشكره، اسأله عن حاله، تتغير حاله من عداوة إلى مودة، أو على الأقل تسلم من شره. لكن الشيطان الجني ما له قدرة على مصانعته ولا على مهاداته، يريد منك الكفر فقط يخدمك، ما لم تكفر لا يخدمك. ولهذا هؤلاء المشعوذون الذين يزعمون أنهم أولياء ويزعمون أن الشياطين أو الملائكة، وهم يكذبون بالنسبة للملائكة، يزعمون أنهم يخدمونهم، ما يخدمونهم إلا إذا عبدوهم. أولا يعبد الجني ثم الجني يطيعه في كل شيء، لأنه نال منه المقصود وهو الكفر. الشيطان الجني ما تستطيع، العدو الجني والشيطاني ما تستطيع مهاداته إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا منه. ولهذا قال من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الاستعاذة بالله جل وعلا وبصفاته من شر الوسواس، يعني الذي يوسوس، يوسوس في الصدر في القلب. جاء حديث أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم فيلقي فيه ما يحب، فإن طاعه فبها، وإن لم يطعه تسلط عليه، إلا إذا ذكر الله انخنس وفر، لأن ما تستطيع إذهاب الشيطان عنك إلا بذكر الله، لأنه يهرب منه، ما يستطيع أن يبقى مع ذكر الله، لأنه كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، يسمع الذكر، فإذا انتهى الأذان جاء فأقبل يحاول يثبت الناس عن الصلاة، فإذا سمع التثويب يعني الإقامة أدبر، فإذا انتهى التثويب جاء وبدأ يوسوس للإنسان، يذكره بأشياء ويجعله يفكر ويحسب وكذا وكذا ويرتب أموره في أثناء الصلاة، هذا من الشيطان، اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره فيتسلط عليه. والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا أكثر ما يتخلص المرء من الشيطان في حال الصيام، لأن مجرى الدم في حال الإنسان حال الصيام يكون أقل من حال الفطر، فيكون الشيطان أضعف في حال الصيام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تراوده نفسه لفعل الفاحشة ولا يستطيع الزواج أمره بالصيام، لأنه يقلل مجال الشيطان معه. والشيطان يلقي في النفس من حيث ما تراه الإنسان ولا تدري عنه، وتظن هذا أن هذا إلهام أو هذا توفيق من الله أو نحو ذلك، بينما هو إذا كان في الشر فهو إيحاء من الشيطان، يقذف الشر في قلب الإنسان من حيث ما يشعر الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين رضي الله عنهما لما كان معتكف في المسجد، جاءته صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها تزوره في المسجد، فجلست معه، ثم لما أرادت أن تذهب ذهب معها صلى الله عليه وسلم يقربها، يعني يمشي معها، فلما رأى الصحابيان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع حتى لا يضايق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة هذه ابنته أو زوجته أو أيا كانت أسرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بحالهم وخوفا عليهم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قل: هذه زوجتي، لا تستعجلوا. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما كان يخطر على بالنا إننا يعني نتصور نظن بك الظن السوء. تلك الساعة ما كان يخطر على بالهم أبدا، يعني شبه يعني مستحيل أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي رواية سوءا. يقول الآن: نعم، ما يخطر على بالكم هذا، لكن أخشى بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، يأتيكم الشيطان يقول: من المرأة اللي مع النبي؟ أن المرأة تذهب للنبي في الليل يمشي معها. ثم يهلكانهم إذا ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن سيء هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما من الشيطان يهلكهم. قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو في رواية سوءا. يعني لو ما هو الآن، بعد فترة يأتي الشيطان يقول للرجل: من هي المرأة اللي مع النبي؟ فإذا ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيء هلك هو، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم. فالشيطان جعل الله جل وعلا له سلطة على القلب، ياصر ويلقي في القلب، لكنه خناس يبرز ثم يختفي بسرعة. ما الذي يخفيه ويطرده؟ ذكر الله. هذه الناحية التي غفل عنها كثير من الناس، فتسلطت الوساوس والشكوك على قلوبهم. يعني زيادة الوساوس والشكوك هذه الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة، مع توفر النعم لدى الناس والخيرات، كل هذا بتسلط الشيطان وإغفال ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وما أمر الله جل وعلا به في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته تبع. كثير من الناس قليل التعوذ بالله والإتيان بالأوراد المطلوبة وقراءة آية الكرسي عند النوم وأدبار الصلوات وفي أول النهار وفي أول الليل، لأنه حصن حصين. وإن قرأ فالكثير منا يقرأ وهو غافل، شيء بلسانه فقط، ما يقارن القلب اللسان. إذا قال مثلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يتأملها. الكثير منا ينطق بها بلسانه لكن ما يستحضر معنى ما يقول بقلبه، غافل، فكر في أشياء ثانية ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، مثل الذي يقول: رب اغفر لي وارحمني، وهو غافل ما يدري ايش يقول. والشيطان اللعين نفسه لما مسكه أبو هريرة
أرشد أبا هريرة إلى الحصن الذي يتحصن به منه ومن غيره، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وإذا أصبحت فخذ الحرز مرة أخرى، وإذا أمسيت فخذ الحرز مرة أخرى. حرز مثل صندوق محكم يقفل ويفتح، أقفله عليك حتى لا تقربك اللصوص. يرشد الله جل وعلا عباده إلى التحصن به من شر الوسواس. وسواس معنى يوسوس، والوسوسة شيء يلقى في القلب من غير ما يسمع الإنسان كلام، ولا يبرز بين يديه شخص ولا شيء من هذا، شيء يلقى في قلبه، إن كان خير فهو من إلقاء الملك، وإن كان شر فهو من إلقاء الشيطان. والمؤمن قرينه من الملائكة قوي، وقرينه من الشياطين ضعيف، ولا له قرين لابد، ما من أحد إلا وله قرين. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا، روايتين، فأسلم يعني استسلم وأسلم لله وصار لا يأمر إلا بالخير، أو فأسلم أعانني عليه فأسلم من شره ما يؤثر علي. وإلا كل واحد معه قرين، قرين قد يكون ضعيف وقد يكون قوي، فقرين المؤمن ضعيف بسبب الذكر والاعتصام بالله، وقرين الفاسق قوي لأنه تسلط عليه. الخناس صفته أنه يجرؤ ثم يخنس، يظهر ثم يختفي، يقوى ثم يضعف، يتسلط ويأمر وينهى ثم يفر ويذهب، سريع الكر والفر. من شر الوسواس الخناس، خناس صيغة مبالغة يعني أنه كثير الخلوص إذا تحصن منه المسلم بذكر الله جل وعلا. الذي يوسوس في صدور الناس، الخناس الذي يوسوس، هذا الشيطان الموسوس الخناس يوسوس في من؟ يوسوس في صدور الناس، في صدور الناس يعني يوسوس في القلوب، ما هو يوسوس في الأبدان، في القلوب، في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة من الجن والناس الإنس بني آدم، من الجنة والناس. هل هذا في الوسواس الخناس أو في المقصود به الناس من الذي يوسوس في صدور الناس؟ من المراد بالناس؟ الناس الجن والإنس، يعني يصلح أن يكون من الجنة والناس صفة للوسواس الخناس. الوسواس الخناس يكون من الجن ويكون من الناس، ويصلح أن يكون من الجنة والناس صفة للذين يوسوس فيهم، الذين يتسلط عليهم الشيطان يتسلط على الجن ويتسلط على الناس. قولان للمفسرين ولا منافات، يصح أن يكون كلاهما، يصح أن يكون الموسوس من الجنة ومن الناس، ويصح أن يكون الموسوس فيه والمتسلط عليه من الجنة والناس، لأن الشيطان الجني يتسلط على الشيطان على الجني وعلى الإنسي. أو أن الشيطان يكون جني وإنسي، فكلمة من الجنة والناس يصح أن يراد بها والله أعلم الموسوس من الجن والإنس، ويصح أن يكون المراد بها والله أعلم الموسوس عليه، الشيطان الجني يوسوس على الجن وعلى الناس، لأن الجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار وفيهم فساق، فيهم ما في مثل ما في المؤمنين، في منهم أخيار، في منهم عباد لله صالحين، ومن الذين أمرنا أن نسلم عليهم في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح لله من الملائكة ومن الجن ومن الإنس من أولهم إلى آخر. هؤلاء هم المكلفون بالعبادة، المكلفون بالعبادة الملائكة والجن والإنس من الجنة والناس. قد يقول قائل وسوسة الجن معروفة يوسوس في القلب، لكن الإنس هل هو يوسوس؟ نقول نعم وما أكثره، يأتيك بل تسلط الإنسي على الإنسي قد يكون أكثر وأغر أكثر غرر من الشيطان، لأن الشيطان تعرف أنه عدو، لكن يأتيك الإنسي باسم صداقة وباسم نصيحة، لا تقحم نفسك في كذا، لا تكلف نفسك في كذا، فهم بالصدقة، يقول لك لا يا أخي أبق مالك لك ولأولادك، تهم بالطاعة يقول لك يا أخي ارفق على نفسك، لا شق على نفسك بالصيام والصلاة وكذا، ترفق إن لنفسك عليك حقا وكذا وكذا، ويأتيك وإذا أراد منك الشر قال هذا في مصلحة وفي كذا وفي كذا، ويعود للناس بالمصلحة وأنت تستفيد منه. يأتي للإنسان في مجال الربا يقول هذا ربح وهذا حلال، هذا مالك أن تصرف فيه كيف ما شئت، وهكذا. فهو يأتي الشيطان الإنسي للإنسي بصفة ناصح، فوضعه مثل وضع المنافقين بالنسبة للمؤمنين، أن الكافر إذا جاءت ينصحك عن شيء ما تقبل منه لأنك تعرف أنه ضدك، لكن المنافق يأتيك ينصحك في أمر من الأمور قد تقبل منه النصيحة، لأنك تقول هذا مسلم، هذا أخوي المسلم، وهو يريد أن يغرك. فكذلك الشيطان الإنسي يأتي للإنسان ويثبطه عن الطاعة أو يقويه على المعصية باسم الناصح وباسم المرشد وباسم انه يوجهك ترفق بنفسك ونحو ذلك، الذي يوسوس في صدور الناس. وفهم ان الوسوسة يكون في الصدر يعني في القلب، من الجنة والناس. اقرأ.
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل، وهي الربوبية والملك والألوهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير.
فأسلم يعني هو، أو فأسلم يعني فأنا أسلم منه، أعانني الله عليه فأسلم منه، يعني ما يتسلط علي. نعم.
وثبت في الصحيحين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا. قال ابن عباس في قوله: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وقوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما في الظاهر، أم يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، وقد يكون
بمعنى الآية. هل هو المراد به الموسوس عليه، أو الموسوس الذي هو من، هل هو من الإنس والجن، أو الموسوس عليه من الإنس والجن؟ نعم.
وقد يكون دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس؟ ثم بينهم فقال: من الجنة والناس، وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
يعني العداوة والشياطين تكون من الإنس ومن الجن، يقول هذا شيطان إنسي وهذا شيطان جني، فالذي يأمر بالشر وينهى عن الخير شيطان إنسي، والذي يتسنى له أن يتكلم بالحق ولا يتكلم فيه يسكت يسمى شيطان أخرس، واللي يتكلم بالباطل يقال شيطان ناطق، إذا تكلم بالباطل يكون شيطان ناطق والعياذ بالله، وإذا سنح له أن يقول الحق ولم يقله وسكت يقال شيطان أخرس من الإنس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحال المرتحل. من هو الحال المرتحل؟ قيل: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب في أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. أخرجه الترمذي. يعني أنه يستحب للإنسان تكرار القرآن وترديده، ويقرأ القرآن من أوله حتى يصل إلى آخر سورة الناس، فإذا وصل إلى سورة الناس بدأ مع الفاتحة والبقرة، وهكذا يكون دائما في ترديد لكتاب الله جل وعلا، والقارئ لكتاب الله لا يشبع منه، وخاصة من يقرأ بتأمل وتدبر ما يمل منه. أي كلام إذا رددته مللت منه وصار عندك ملل من ترديد هذا الكلام سوى كلام الله جل وعلا، فهو كما جاء في الحديث لا يشبع منه العلماء، والمراد بالعلماء قراء القرآن، يعني كل ما قرأ اشتاق إلى أن يقرأ ثانية، كل ما انتهى من القرآن كمله اشتاق إلى أن يبدأ به من أوله. وهكذا يحسن في المسلم أن يكون له ورد من القرآن، مقل ومستكثر يكون له قراءة في القرآن بالترتيب، يبدأ من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، حتى يصل إلى الناس، فإذا وصل إلى الناس وقرأ رد مرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا، ويكون له شيء ثابت يعني إذا تمكن من الزيادة فحسن، وإلا يجعل له شيء ثابت على أساس أنه يختم كل أسبوع، يختم كل 10 أيام، يختم كل 15 يوم، يختم كل شهر، وهكذا حسب ما يستطيع، ويجعل له شيء مقرر ثابت، وإذا تمكن من الزيادة زاد. يعني يقول كل يوم مثلا ما أقتصر على أقل من جزئين من كتاب الله على أساس يختم كل 15 يوم، وبعض الأيام مثلا يقرأ الجزئين ويقرأ معها جزئين وجزئين وجزئين مثلا، وبعض الأيام ما يتمكن يقتصر على ما قرره لنفسه. ثم إنه بعد تكميل القرآن ورد عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فيحسن للإنسان بعدما يختم القرآن ينهيه يدعو، ولا يلزم أيها الإخوة أن يقرأ في الختمة أو أن يقرأ في كتاب أدعية أو يقرأ كذا، يقول مثلا اللهم أعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديه من النار، اللهم أصلح نيتي وذريتي وزوجي وأهل بيتي وإخواني المسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم وذريتهم وأزواجهم وإخواني المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، يدعو بدعوة، اللهم افسح لي ولوالدي ووالديهم ولإخواني المسلمين في القبور ولغلي ولهم فيها، اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين والمسلمات، وهكذا. يعني ما يلزم أن يأتي بالختمة اللي مكتوبة مثلا، يستحب له أن يدعو بما تيسر له. وإذا ختم القرآن في الصلاة فحسن، إذا ختمه في الصلاة ودعا في حال الركوع ودعا في حال السجود بإقبال على الله ورغبة فيما عنده وإيقان بالإجابة. انتبه أيها الأخ، يعني بعض الناس يدعو لكن يدعو وهو مستبعد الإجابة، يقول الله ما يستجيب لي، أنا مفرط، أنا مقصر. صح، كل واحد ينقذ نفسه بأنه مقصر، لكن يحسن الظن بربه، لأنه إذا توقع عدم الإجابة ما حصل له إجابة، وإذا أحسن الظن بربه استجيب له. والله جل وعلا ما يستعظم شيئا يعطيه عبده، ما تقول هذا كبير، هذا كذا، هذا ما يحصل لي، هذا للناس الكبار، هذا لكذا، هذا للزهاد، هذا للعباد. ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة، وأكثر من الدعاء، ولا تحرم نفسك حضور قلبك عند الدعاء. إذا دعوت ربك عند بحضور قلب فأيقن بالإجابة. أحيانا ينشرح صدر العبد للدعاء، اعرف أخي إذا انشرح صدرك للإجابة أن الله جل وعلا فتح لك باب الإجابة، إذا انشرح صدرك. وإياك إياك أن تدعو وأنت غافل أو ساهي أو تفكر في أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، ادعو الله بقلب حاضر، إنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، إذا دعوت الله وأنت تظن من ربك الإجابة وتحسن بربك الظن فأبشر بالإجابة، وإذا دعوت وأنت شبه يائس من الإجابة فأعلم أنه لا يستجاب لك في هذه الحال والعياذ بالله. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. إذا ظننت بربك عدم الإجابة أو عدم سماع كلامك فهذا من خسارة العبد والعياذ بالله. وإذا ظننت بربك الإجابة وأيقنت بأنه يستجيب لك فأبشر بالخير. ثم اعلم أخي أنك قد تدعو شيئا بشيء حاضر فلا يحصل لك، لا تيأس من الإجابة، الإجابة ما دامت بإخلاص منك فيثق بها. لكن الإجابة أخي على 3 أوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احذر أن تسأل الله شيئا ما ثم ما يأتيك وتظن أنه ما استجيب لك، لا، إذا دعوت الله وأنت حاضر القلب فثق بأن الإجابة ستحصل. والإجابة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على ثلاثة أوجه: إما أن يعجل الله للعبد دعوته، أنت مثلا تسأل الله ولد يعطيك الولد، تسأل الله المال يعطيك الغنى، تسأل الله العافية يعطيك العافية، هذا يعجل الله لك دعوتك، يعطيك دعوتك. وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، أن تسأل الله المال مثلا أو تسأل الله الولد، والله جل وعلا يعلم أن المال ليس في مصلحتك وأن الولد ليس في مصلحتك، الولد يشغلك عن طاعة الله، الولد يكون ضررا عليك، المال يشغلك عن طاعة الله، ما يعطيك جل وعلا ما سألت، وإنما يدخر لك في الدار الآخرة ما هو خير لك مما سألت. أو يدفع عنك من السوء ما هو خير لك مما دعوت به، يدفع عنك من السوء، من شيء مثلا سوء قد يحصل عليك يدفعه الله جل وعلا عنك وأنت لا تدري، خير لك مما سألت. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أوجه الإجابة قالوا رضي الله عنهم: إذن نكثر ما دام أنه ما يضيع شيء عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، كلما سألتم فالله أكثر، يعطي الكثير. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، تصور واحد يسأل الدنيا بما فيها، آخر يسأل مثل الدنيا 10 مرات، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل إنسان من أول الدنيا إلى آخرها، جن وإنس، سألوا فأعطاهم جل وعلا، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ذلك أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا يحتاج جل وعلا إلى تجميع مواد ولا إلى شيء ما، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم كف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا واجعلهم لنا عونا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل على الحاج إذا كان من مكة أو من غيرها صلاة الراتبة، وهل يقصر الصلاة في أيام التشريق؟
الراتبة، أما راتبة الفجر والوتر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وأما الرواتب ما عدا هذه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام النوافل المطلقة، فإذا صلى المسافر الرواتب فلا بأس عليه ولا ينهى عن هذا، وإذا لم يصليهما وكان من عادته أن يصليهما فإن الله جل وعلا يكتبها له وإن لم يصلها. والمسافر إذا صلى الرواتب ما ينهى عن هذا كما يظن بعض الناس يقول لا تصلي الرواتب، لا نقول إن صليتها كتبت لك وإن لم تصلها فالله جل وعلا يكتبها لك بفضله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
يقول السائل: هل على الحاج صلاة الجمعة إذا كان من أهل مكة أو خارجها؟
المكي إذا كان في مكة نعم فعليه صلاة الجمعة حتى ولو حج، وأما غير المكي والمسافر ليس عليه صلاة جمعة، وإذا حضرها أجزأته، إذا حضر الجمعة أجزأته، فمن لا تجب عليه الجمعة من المسافر والعبد والمرأة والمريض هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإذا حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر. المرأة مثلا في بيتها تصلي أربع، فإذا حضرت صلاة الجمعة صلت ركعتين تجزئها عن الظهر.
يقول السائل: ما حكم صلاة الصلاة مسبلة؟
صلاة الرجل مسبل يحرم الإسبال، والإسبال من كبائر الذنوب، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولكن الصلاة مع الإسبال صحيحة والحمد لله، ما يقال إنها باطلة وليست صحيحة، بل هي صحيحة وتسقط عن العبد، ولكن يجب عليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا من الإسبال.
يقول السائل: هل للمشهد الذي يصلى فيه العيد أو الاستسقاء صلاة تحية للمسجد؟
إذا كان في الصحراء فلا تحية له، لأن التحية للمسجد، وإذا كان الصلاة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء في الصحراء فلا تصلى له التحية، ليس له تحية. وأما إذا كان يصلي في المسجد صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد مثل الصلاة في الحرمين فله تحية، مثلا دخل قبل طلوع الشمس لصلاة الاستسقاء أو صلاة العيد في المسجد، أي مسجد من المساجد، أحيانا تصلى العيد والاستسقاء في المساجد لعدم وجود مكان خارج يتسع، فتصلى تحية المسجد لأجل المسجد. وإذا صليت صلاة العيد في الصحراء وجاء لصلاة العيد أو صلاة الاستسقاء قبل طلوع الشمس فلا يشرع له ولا يجوز له أن يصلي بل يجلس.
يقول السائل: يؤخذ شعره
يقول: توجد شعرة في الحاجب تصل إلى العين وقطعتها، لا بأس عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل الجن يحجون ويعتمرون كما يفعل الإنس، وهل لهم كعبة غير هذه؟
الجن كما عرفنا هم متعبدون لله جل وعلا، يعبدون الله، وفيهم الصلحاء وفيهم الأشقياء وفيهم المؤمنون وفيهم الكفار وفيهم الفسقة، وهم مكلفون بالعبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس، وليس لهم كعبة غير كعبتنا، لأنهم هم قد يصلون معنا ولا ندري عنهم، إنهم يروننا ونحن لا نراهم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم إذا دخلوا الجنة نراهم ولا يروننا، لأن هم في الدنيا يروننا ولكن لا نراهم نحن، فهم يحجون ويعتمرون ويصلون وهم يطوفون بالكعبة كما نطوف بها، وليس لهم شريعة تخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: العشر من ذي الحجة ما ورد فيها، وهل هي من سائر الأيام؟
عشر ذي الحجة جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على العمل الصالح في عشر ذي الحجة، يقول: العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي عمل في غيرها. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في غير العشر ذي الحجة ألا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة؟ قال: لا، ولا الجهاد في سبيل الله إلا صفة واحدة من صفات الجهاد، رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نفسه قتل في سبيل الله شهيدا وماله أنفق في سبيل الله، ما رجع بشيء، هذا قد يكون مساوي أو يعدل أو أكثر أو أقل من العمل الصالح في عشر ذي الحجة. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع العمل، أي عمل؟ الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من نوافل الصلاة، الإكثار من الصيام، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، الإكثار من الطواف، الإكثار الإتيان بالعمرة مثلا في هذه العشر، الإتيان فيها الحج تشمله لأنها في العشر، ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد اليوم العاشر منها، فالأعمال الصالحة فيها مضاعفة وأجرها عظيم عند الله جل وعلا ولا يعدل. الإكثار من الصدقة، أي نوع من الأعمال الصالحة مثلا يبادر فيه المرء ويحرص ويوقن بالإجابة ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، والعشر الأوائل من ذي الحجة فيها الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بعض العلماء رحمهم الله جمع بين الأمرين فقال: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن الحديث فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والليالي، ليالي رمضان فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. قالوا: الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل، والأيام في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. والمؤمن عليه أن يجتهد في هذه وهذا ويحرص على العمل الصالح وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى الإحسان إلى الغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع الإحسان فعلى الأقل يكف شره عن المسلمين ويجعل هذا ويكون هذا صدقة على نفسه. إذا كف شره عن المسلمين وسلم المسلمون من شره فذلك له صدقة على نفسه. فينبغي للمسلم أن يحرص ويستشعر أن الكلمة الطيبة فيها خير، وأن الرجل ربما تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه والعياذ بالله. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالإنسان يحفظ لسانه ويتكلم بالخير، يدعو إلى الله، يرغب في العمل الصالح، يذكر الله، يقرأ القرآن، يكرر فاتحة الكتاب، يكرر المعوذتين، سورة الإخلاص، آية الكرسي، وهكذا يكثر من القراءة ما استطاع، هو جالس، هو مستلق في فراشه، هو يمشي في الطريق، وهكذا، ويكثر من ذكر الله. كذلك في هذه الأيام العشر الذكر يستحب، الذكر المطلق، الذكر المطلق يعني في كل الوقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخرها، والذكر المطلق